هنا درر المسائل في العقيد.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، القائل في كتابه الكريم: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أنزل عليه قوله جل وعلا: فصل لربك وانحر. صلوات ربي وسلامه عليه وعلى من سار على هديه إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، كل العام أنتم بخير، ونسأل الله جل وعلا أن يعيد علي وعليكم العيد وأيامه بالخير والتوحيد والسنة والسعادة والسرور، وأن يجعل مصر أمنا أمانا، سلاما وإسلاما، هي وسائر بلاد الإسلام والمسلمين. أحبتي في الله، لماذا سمي العيد عيدا؟ لماذا سمي العيد عيدا؟ لأنه يعود كل سنة بفرح مجدد. فالعيد سمي بهذا الاسم لأن لله تعالى فيه عوائد الإحسان، أي أنواع الإحسان العائدة على عباده في كل يوم منها الفطر. الفطر بعد المنع عن الطعام، يعني عيد الفطر كنا قبلها رمضان كامل صايمين، فيأتي عيد الفطر فهذا من الإحسان من الله علينا. وصدقة الفطر للفقراء والمساكين، طعم للمساكين، أي نعم. وكذلك عيد الأضحى الذي نحن بصدده الآن، إتمام الحج بطواف الزيارة اللي هو طواف الإفاضة اللي هو طواف الحج اللي هو ركن من أركان الحج، ولحوم الأضاحي، فالأضحية تذبح بعد صلاة عيد الأضحى وفي أيام التشريق الثلاثة، يوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر تذبح الأضاحي، بارك الله فيك. ولأن العادة في الأعياد الفرح والسرور والنشاط والحبور. هذا أولا، أي لماذا سمي العيد عيدا. وثانيا، رحمة الله للأمة المحمدية بالعيدين. فعن أنس رضي الله عنه قال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم ولأهل المدينة يومان يلعبون فيهما في الجاهلية، يوم النيروز ويوم المهرجان. فقال قدمت عليكم، أي النبي عليه الصلاة والسلام يقول لأهل المدينة النبوية المنورة على ساكنها أفضل الصلاة وأتم التسليم، يقول قدمت عليكم ولكم يومان تلعبون فيهما في الجاهلية، وقد أبدلكم الله بهما خيرا منهما، يوم النحر اللي هو يوم عيد الأضحى الذي نحن بصدد أيامه الآن، ويوم الفطر. وهذا الكلام ثابت في مسند الإمام أحمد وأبي داود والنسائي بإسناد صحيح. نعم، وذلك لأن يومي الفطر والنحر بتشريع الله تعالى، أما بقية الأعياد غير الفطر والأضحى ويوم الجمعة ويوم عرفة أعياد لم يشرعها الله عز وجل ولم يشرعها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأعيادنا النحر، الفطر، الجمعة، عرفة، أيام التشريق، هذه أعيادنا يا إخوان. أي نعم، وقد اختار الله تعالى ذلك لخلقه لأنهما يعقبان أداء ركنين عظيمين من أركان الإسلام، وهما الحج والصيام. فعيد الفطر كان قبله الصيام، وعيد الأضحى ما زال الحجيج متلبسون بالحج. أين فيوم الحج الأكبر يوم النحر بيبقى رمي جمرة العقبة الكبرى، وكذلك ذبح الهدي للمتمتع والقارن، والحلقة أو التقصير للرجال والتقصير للنساء، والتحلل الأول، وطواف الإفاضة، والسعي بين الصفا والمروة، والتحلل الأكبر، والعودة إلى منى في يوم العيد، أي نعم، والمبيت هناك. وفيهما يغفر الله للحجاج والصائمين وينشر رحمته على جميع خلقه الطائعين. أما النيروز والمهرجان فإنهما باختيار حكماء ذاك الزمان لما فيهما من اعتدال الزمن والهواء ونحو ذلك من المزايا الزائلة، فالفرق بين المزيتين ظاهر لمن تأمل ذلك. أين وهذا الكلام كلام الشيخ أحمد بن عبد الرحمن البنا رحمه الله. ثالثا، الإذن بسماع الدف من الجويريات، يعني جويرية تصغير جارية، فالإذن بسماع الدف من الجويريات، ما في طبل ما في ضمر وإنما دف، ومن الجويرية الصغيرة. عن عائشة رضي الله عنها قالت في الصحيحين: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندي جاريتان تغنيان بغناء بعاث. أي نعم، وهو يوم مشهور كان فيه حرب بين الأوس والخزرج، وبعاث اسم لحصن من حصون الأوس. فقالت أمنا الطاهرة المطهرة العفيفة المتعففة العالم الحافظ المحدث عائشة بنت أبي بكر زوج النبي أم المؤمنين رضي الله تبارك وتعالى عنها، تقول: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندي جاريتان تغنيان بغناء بعاث، فاضطجع على الفراش وحول وجهه، ودخل أبو بكر فانتهرني وقال: مزمارة الشيطان عند النبي صلى الله عليه وسلم. فأقبل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: دعهما، أي اتركهما، فلما غفل غمزتهما فخرجتا. وفي رواية أخرى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا بكر، إن لكل قوم عيدا وهذا عيدنا. إياك أن تفهم من هذا أن الطبل أو الزمر أو الرقص أو الاختلاط جائز، هذه حرام في العيد وفي غير العيد. أما بارك الله فيك الضرب بالدف جائز من الجويرية، أي من الجويرية الصغيرة، فجويرية تصغير إيه؟ جارية. بارك الله فيك. ولذلك فإن الحافظ ابن حجر أمير المؤمنين في علم الحديث قال في موسوعته العلمية الفقهية الحديثية فتح الباري قاموس السنة، إيش قال؟ قال: وفي هذا الحديث من الفوائد مشروعية التوسعة على العيال، مشروعية التوسعة على العيال في أيام الأعياد بأنواع ما يحصل لهم بسط النفس وترويح البدن اي نعم، وان الاعراض عن وترويح البدن والاعراض عن ذلك اولى، وفيه ان اظهار السرور في الاعياد من شعار الدين، ان تظهر السرور والغبطة في الاعياد، هذا بارك الله فيك من شعار الدين. طيب، رابعا التجمل في العيد، التجمل في العيد. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: اخذ عمر اي الفاروق ثاني الخلفاء الراشدين رضي الله عنه جبة من استبرق اي من حرير تباع في السوق، فاخذها فاتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله ابتع هذه، يعني اشتري هذه، ابتع هذه، تجمل بها للعيد وللوفود، يعني يوم عيد الفطر ويوم عيد الاضحى البسها، ولما يأتي اليك وفد من الوفود يعني تلاقيهم فيها يعني. فقال عليه الصلاة والسلام: انما هذه لباس من لا خلاق له، يعني الرجال لا يلبسون الحرير، هذا يلبسه النساء، اما الرجال اذا لبسوه في الدنيا يحرم منه في الآخرة ما لم يتوبوا إلى الله. فلبس عمر ما شاء الله أن يلبس، ثم أرسل إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم بجبة ديباج، الاستبرق حرير، الديباج حرير، هذا ما غلظ من الحرير، ما رق من الحرير إلى غير ذلك. فأقبل بها عمر فأتى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله إنك قلت إنما هذه لباس من لا خلاق له، وأرسلت إلي بهذه الجبة، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: تبيعها أو تصيب بها حاجتك. وهذا ثابت في الصحيحين، ولذلك فإن الإمام السندي رحمة الله عليه قال: علم أن التجمل يوم العيد كان عادة متقررة بينهم، ولم ينكرها النبي صلى الله عليه وسلم، فعلم بقاؤها. وقد روى ابن أبي الدنيا والبيهقي بإسناد صحيح إلى ابن عمر أنه كان يلبس أحسن ثيابه في العيدين. أي نعم. وخامسا الخروج إلى المصلى، الخروج إلى المصلى. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج يوم الفطر والأضحى إلى المصلى، فأول شيء يبدأ به الصلاة، كما ثبت ذلك في الصحيحين. أي نعم. والسنة يا إخوان ماضية في صلاة العيدين أن تكون في المصلى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، كما ثبت في الصحيحين. ثم هو مع هذه الفضيلة العظيمة خرج صلى الله عليه وسلم وترك، يعني مع ان الصلاة في المسجد النبوي بألف صلاة، ومع ذلك النبي عليه الصلاة والسلام ترك المسجد النبوي وخرج الى المصلى. اي نعم، خرج الى المصلى. فكيف وانت لست في المسجد الحرام، ولست في المسجد النبوي، ولست في المسجد الاقصى رده الله الينا، ومع ذلك تصلي في المسجد؟ ان الصلاة في عموم المساجد العيدين صحيحة ما دامت تمت الشروط والاركان والواجبات، ولكن الأولى والأفضل والأحسن أن تصلي العيدين في المصلى، فاخرج لها. لماذا؟ لأن هذا هدي من قال الله تعالى فيه: لقد كان لكم في رسول الله أسوة إيه؟ حسنة. يبقى السنة أن يصلى العيد في المصلى، أمر بذلك علي رضي الله عنه، واستحسنه الأوزاعي وأصحاب الرأي، وهو قول ابن المنذر. سادسا الذهاب والإياب إلى المصلى. ثبت في البخاري من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: كان النبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم عيد خالف الطريق. يعني إيه؟ يعني ذهب يوم العيد إلى المصلى من طريق وعاد من طريق آخر. طب الحكمة في كده إيه؟ أن يذهب من طريق ويعود من طريق آخر، إيه الحكمة؟ ليسلم على أهل الطريقين: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ويصافح الرجال، وقيل لي حتى ينال بركته الفريقان، يعني هذا الفريق في الطريق ده يعني يحظى ببركة مصافحة النبي صلى الله عليه وسلم، والذين في الطريق الآخر يحظون ببركة مصافحة النبي عليه الصلاة والسلام. وقيل ليقضي حاجة من له حاجة منهما، وقيل ليظهر شعائر الإسلام، وهذا لا شك أنه الأصح كما قال ذلك الإمام ابن القيم رحمة الله عليه في زاد المعاد. والإمام النووي شيخ الفقهاء وإمام المتأخرين الشافعي المذهب صاحب المجموع شرح المهذب ورياض الصالحين والأذكار والذي شرح مسلم، قال أبو زكريا محي الدين يحيى بن شرف الدين النووي الشافعي رحمه الله، وإذا لم يعلم السبب في أن يذهب من طريق ويرجع من طريق، وإذا لم يعلم السبب استحب التأسي قطعا، يعني علمت السبب أو لم تعلم أنت تنطلق من قول الله تعالى وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، أنت تنطلق من قول الله تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، أنت تنطلق من قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم، أي نعم ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. سابعا التكبير في العيدين، وقد ثبت أن النبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم كان يخرج يوم الفطر فيكبر حتى يأتي المصلى وحتى يقضي الصلاة، فإذا قضى الصلاة قطع التكبير. ولذلك العلامة الألباني رحمة الله عليه رحمة واسعة إيش قال؟ قال رحمه الله في سلسلة الأحاديث الصحيحة هذا فيه دليل على مشروعية ما جرى عليه عمل المسلمين من التكبير جهرا في الطريق إلى المصلى، ناس يمشوا خرجوا من بيوتهم خرجوا من مساجدهم يقولون الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد، وصيغة أخرى الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. نعم بارك الله فيك، هكذا سلمك الله يقولون. طيب ثم ماذا؟ ثم الشيخ الألباني رحمة الله تعالى عليه قال وإن كان كثير منهم أي من المسلمين بدأوا يتساهلون بهذه السنة أي يكبرون وما يجهرون حتى كادت تصبح في خبر كان، حتى كانت تصبح في خبر كان. ومما يحسن التذكير به بهذه المناسبة أن الجهر بالتكبير لا يشرع فيه الاجتماع عليه بصوت واحد كما يفعله البعض، وكذلك كل ذكر يشرع فيه رفع الصوت أو لا يشرع فلا يشرع فيه الاجتماع المذكور، فلنكن على حذر. وفاصل وسنواصل إن شاء الله، فلا تذهبوا عنا بعيدا. غيرها من الأماكن في المواقف، وعدي نادي القاهرة المنصورة دمياط الأسكندرية ما أحد يقول عليه مجنون، وإذا رأينا رجل طبيب صيدلاني مهندس رجل أعمال فلاح تاجر سائق ميكانيكي خراط مخرج رجل بيصور رجل دكتور أستاذ جامعي ماشي في الشارع في هذه الأيام العشر يقول إيه الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد، يقول الرجل ده كان عاقل لكن من يوم ما مشى مع السنيين دماغه اتلحست. يا أخوان هذا هدي السلف رضوان الله تعالى عليه، لكن الناس لماذا يقولون هذا؟ جهلا منهم، لأن السنة هذه كادت أن تموت. فأنتم يا من رضيتم بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبينا ورسوله أحيوها، أحيوها في الشوارع في الأسواق في الطرقات في المواقف في المساجد، فخلاصة القول في البيوتات وعلى الفرش، فخلاصة القول أن التكبير ينقسم إلى قسمين، تكبير مطلق وتكبير مقيد. المطلق يبدأ من أول يوم في ذي الحجة الحرام ويختم في اليوم الثالث عشر من ذي الحجة الحرام، ويكون في الشارع والأسواق والطرقات وعلى الفرش والبيوتات. والتكبير المقيد يبدأ من صحيح يوم عرفة، يعني من فجر يوم عرفة إلى عصر آخر أيام التشريق، ويكون في أدبار الصلوات. أي نعم. طيب ثم ماذا؟ طبعا في بعض الناس في المساجد يقول لك إيه، يعني اللهم صل على سيدنا محمد وآل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وزوجات سيدنا محمد وذرية سيدنا محمد وسلم تسليما كثيرا. هذا الكلام لم يثبت إخوان في تكبير العيد، وإنما الذي ثبت عن عبد الله بن مسعود وعبد الله بن عباس هو ما كبرت به على مسامعكم عبر شاشة الرحمة في خلال هذه الحلقة التي سمعتموها، بارك الله فيكم. طيب متى يأكل في العيدين؟ متى يأكل في العيدين؟ هذا ثامنا. متى يأكل في العيدين؟ ثامنا متى يأكل في العيدين؟ ثبت في عند البخاري حديث أنس رضي الله عنه، من حديث أنس أبو حمزة، هل سمعت حديث أبو حمزة؟ أنس رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل تمرات، يعني قبل أن يذهب إلى المصلى يأكل تمرات، ثلاث حبات خمس حبات. أي نعم، يعني كما يقولون يجرح صيام. أي نعم. قال الإمام المهلب: الحكمة في الأكل قبل الصلاة ألا يظن ظان لزوم الصوم حتى يصلي العيد، فكأنه أراد سد هذه الذريعة. وعن بريدة رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يخرج يوم الفطر حتى يطعم، ويوم النحر لا يأكل، ويوم النحر أي يوم عيد الأضحى الذي نحن بصدده الآن لا يأكل حتى يرجع فيأكل من نسيكته، أي يأكل من ذبيحته أي من أضحيته، كما ثبت ذلك عند الترمذي وابن ماجه والدارمي بإسناد حسن. قال الإمام القيم ابن القيم رحمة الله عليه: وأما في عيد الأضحى فكان لا يطعم حتى يرجع من المصلى فيأكل من أضحيته. والإمام الشوكاني رحمة الله تعالى عليه قال في نيل الأوطار: والحكمة في تأخير الفطر يوم الأضحى أنه يوم تشرع فيه الأضحية والأكل منها، فشرع له أن يكون فطره على شيء منها. قال الإمام ابن قدامة رحمه الله في المغني قال الزين بن المنير: وقع أكله صلى الله عليه وسلم في كل من العيدين في الوقت المشروع لإخراج صدقتهما الخاصة بهما، بإخراج صدقة الفطر قبل القدوم من المصلى وإخراج صدقة الأضحية بعد ذبيحتها. تاسعا الغسل قبل العيد، الغسل قبل العيد. تاسعا الغسل قبل العيد. عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يغتسل يوم الفطر قبل أن يغدو إلى المصلى، وهذا رواه الإمام مالك في الموطأ والشافعي وعبد الرزاق وإسناد ذلك صحيح. وقال الإمام سعيد بن المسيب كما ثبت عنه ذلك بإسناد صحيح وصحح الإسناد العلامة الألباني في إرواء الغليل حيث روى ذلك الفريابي: سنة الفطر ثلاث، سنة الفطر ثلاث، سنة الفطر ثلاث: المشي إلى المصلى، والأكل قبل الخروج، والاغتسال. قال الإمام ابن قدامة: يستحب أن يتطهر بالغسل للعيد، وكان ابن عمر يغتسل يوم الفطر، وروى ذلك عن علي، وروي ذلك عن علي رضي الله عنه، وبه قال علقمة، وروى ذلك عن علي رضي الله عنه، وروى ذلك عن علي، وبه قال علقمة وعروة وعطاء والنخعي الشعبي وقتادة وأبو الزناد ومالك والشافعي وابن المنذر. أين؟ وأما الذي روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك فهو ضعيف. أيوة. بارك الله فيك. عاشرا، هل يصلي قبل صلاة العيد أو بعدها؟ هل يصلي قبل صلاة العيد أو بعدها؟ عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى يوم الفطر ركعتين، لم يصلي قبلها ولا بعدها. أي نعم. والإمام ابن القيم رحمه الله قال في زاد المعاد: ولم يكن هو عليه الصلاة والسلام ولا أصحابه يصلون إذا انتهوا إلى المصلى قبل الصلاة ولا بعدها. وقال الحافظ ابن حجر: والحاصل أن صلاة العيد لم يثبت لها سنة قبلها ولا بعدها، خلافا لمن قاس على الجمعة. شيخ ابن عثيمين رحمة رب العالمين عليه يرى أن المصلى كالمسجد فيصلى له تحية مسجد، والذي يترجح والله أعلم أنه لا صلاة قبلها ولا بعدها. نعم. حكم صلاة العيدين. 11، حكم صلاة العيدين. قلت اشتهر بين الناس أن صلاة العيدين سنة، ولا شك أن هذا قول من أقوال أهل العلم، لكن اسمع بارك الله فيك وأرجو أن تتأمل متدبرا فيما سأقوله لك. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ولهذا رجحنا. أين قال؟ قال هذا في مجموع الفتاوي المجلد 23 صفحة 61 بعد 100. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ولهذا رجحنا أن صلاة العيد واجبة على الأعيان، ولهذا رجحنا أن صلاة العيد واجبة على الأعيان كقول أبي حنيفة وغيره، وهو أحد أقوال الشافعي وأحد القولين في مذهب أحمد، وقول من قال لا تجب في غاية البعد، فإنها من أعظم شعائر الإسلام، والناس يجتمعون لها أعظم من الجمعة، وقد شرع فيها التكبير. وقول من قال هي فرض على الكفاية لا ينضبط. أقول كما مر. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى بالمجلد 23 صفحة 161: ولهذا رجحنا أن صلاة العيد واجبة على الأعيان كقول أبي حنيفة وغيره، وهو أحد أقوال الشافعي وأحد القولين في مذهب أحمد، وقول من قال لا تجب في غاية البعد. طب ليه؟ فإنها من أعظم شعائر الإسلام، أي صلاة العيدين من أعظم شعائر الإسلام، والناس يجتمعون لها أعظم من الجمعة، وقد شرع فيها التكبير. وقول من قال هي فرض على الكفاية لا ينضبط. وقال العلامة الصديق حسن خان في الموعظة الحسنة صفحة 42 و43: اعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لازم الصلاة في العيدين ولم يتركها في عيد من الأعياد، وأمر الناس بالخروج إليها، حتى أمر بخروج النساء العواتق. أي نعم، يعني نقول عتقت الجارية فهي عاتق، مثل حاضط فهي حائض، وذوات الخضور والحيض، وأمر الحيض أن يعتزلن الصلاة ويشهدن الخير ودعوة المسلمين، حتى أمر صلى الله عليه وسلم من لا جلباب لها أن تلبسها صاحبتها، كما ثبت في حديث معطية الذي أخرجه البخاري ومسلم. وهذا كله يدل على أن هذه الصلاة، أي صلاة العيدين، واجبة وجوبا مؤكدا على الأعيان لا على الكفاية. والأمر بالخروج يستلزم الأمر بالصلاة لمن لا عذر له، فبفحوى الخطاب، لأن الخروج وسيلة إليها، ووجوب الوسيلة يستلزم وجوب المتوسل إليه، والرجال أولى من النساء بذلك. ثم قال رحمه الله: ومن الأدلة على وجوبها، أي على وجوب العيدين، أنها مسقطة للجمعة إذا اتفقتا في يوم واحد، كما في حديث أبي هريرة عندما اجتمع العيد والجمعة في يوم واحد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اجتمع في يومكم هذا عيدان فمن شاء أجزاه من الجمعة وإنا مجمعون. وقد روى ذلك أبو داود وابن ماجه وسنده حسن. أيها الأحبة، وما ليس بواجب لا يسقط ما كان واجبا، وقد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم لازمها جماعة منذ شرعت إلى أن مات، وانضم إلى هذه الملازمة الدائمة أمره للناس بأن يخرجوا إلى الصلاة. ثاني عشر، وقت صلاة العيد. عن عبد الله بن بسر صاحب النبي صلى الله عليه وسلم أنه خرج مع الناس يوم فطر أو أضحى فأنكر إبطاء الإمام وقال: إنا كنا قد فرغنا ساعتنا هذه، وذلك حين التسبيح أي وقت صلاة النافلة، وذلك إذا مضى وقت الكراهة. وهذا أصح ما في الباب، ويروى غيره لكنه لا يثبت من حيث الإسناد. قال الإمام ابن القيم رحمة الله عليه، وهذا في زاد المعاد، كان عليه الصلاة والسلام يؤخر صلاة عيد الفطر ويعجل الأضحى، يؤخر صلاة عيد الفطر ويعجل الأضحى. وكان ابن عمر مع شدة اتباعه للسنة لا يخرج حتى تطلع الشمس. وقال الصديق حسن خان: وقتهما بعد ارتفاع الشمس قيد رمح إلى الزوال. وقد وقع الإجماع على ما أفادته الأحاديث وإن كانت لا تقوم بمثلها الحجة، وأما آخر وقتهما فزوال الشمس. قال العلامة أبو بكر الجزائري أطال الله عمره على طاعته: ووقتهما من ارتفاع الشمس قيد رمح إلى الزوال، والأفضل أن تصلى الأضحى في أول الوقت ليتمكن الناس من ذبح أضاحيهم، وأن تؤخر صلاة الفطر ليتمكن الناس من إخراج صدقاتهم. ولا يوجد للعيدين آذان ولا إقامة ولا قول الصلاة جامعة. واعلم رحمني الله وإياك في البند الرابع عشر أن صلاة العيد ركعتان، وصلاة السفر ركعتان، وصلاة الأضحى ركعتان، وصلاة الفطر ركعتان، تمام غير قصر على لسان محمد صلى الله عليه وسلم، كما ثبت ذلك من رواية عمر في مسند الإمام أحمد وغيره. الركعة الأولى سبع تكبيرات غير تكبيرة الإحرام، وتقرأ بعد ذلك الفاتحة ثم الأعلى. الركعة الثانية خمس تكبيرات سوى تكبيرة القيام، وتقرأ الفاتحة ثم الغاشية، أو تقرأ بارك الله فيك قاف والقمر، أي قاف القرآن المجيد واقتربت الساعة وانشق القمر. أي نعم، بارك الله فيك. ثم ماذا؟ واعلم أن بين كل تكبيرة وتكبيرة الحمد والثناء والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. ولم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا شيء، وإنما هذا عن الصحابة الكرام رضوان الله تعالى عليهم. فالإمام ابن القيم قال: كان صلى الله عليه وسلم يسكت بين كل تكبيرتين سكت يثيرة، ولم يحفظ عنه ذكر معين بين التكبيرات، ولكن ذكر عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: يحمد الله ويثنى عليه ويصلى على النبي عليه الصلاة والسلام. ثم ماذا؟ ومن فاتته صلاة العيدين فعليه أن يقضيهما، لأن الإمام البخاري رحمة الله عليه قال في صحيحه مترجما: باب إذا فاته العيد يصلي ركعتين، باب إذا فاته العيد يصلي ركعتين. وقال عطاء، وعطاء تلميذ ابن عباس وهو من التابعين، إذا فاته العيد صلى ركعتين. والإمام ولي الله الدهلوي قال: هذا هو مذهب الشافعي، أن الرجل إذا فاتته الصلاة مع الإمام صلى ركعتين حتى يدرك فضيلة صلاة العيد، وإن فاتته فضيلة الجماعة مع الإمام. وأما عند الحنفية فلا قضاء، لا يسمى هذا قضاء إلا إذا خرج وقت الصلاة، فلا قضاء لصلاة العيد عندهم، ولو فاتته مع الإمام فاتته رأسا. والخطبة يا إخوان السنة فيها أن تكون بعد الصلاة، فالإمام البخاري رحمة الله عليه بوب بابا قال: باب الخطبة بعد العيد. وابن عباس رضي الله عنهما قال: شهدت العيد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وابي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم، فكلهم كانوا يصلون قبل الخطبة، وهذا ثابت في الصحيحين. نعم، وسنة النبي صلى الله عليه وسلم ومعمول الخلفاء الراشدين أن الخطبة كانت بعد الصلاة، ولا بأس أن تهنئ الناس بالعيد. فقال الحافظ ابن حجر يعني بإسناد حسن عن جبير بن نفير: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا التقوا يوم العيد يقول بعضهم لبعض: تقبل الله منا ومنك. وإذا تيسر عندك مؤنة يوم العيد وأيام التشريق الثلاثة وثمن الأضحية فلا تضيع الأضحية من بين يديك، فإن ذبح الأضحية واجبة على القادر عند أبي حنيفة والليث ابن سعد والأوزاعي وربيعة الرأي وأبو حنيفة. الأضحية واجبة على القادر، وهي سنة مؤكدة جدا عند جمهور العلماء. والله تعالى قال: فصل لربك وانحر، وقال تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، وقال تعالى: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. والرسول الكريم صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين أقرنين أملحين موجوئين أي مخصيين، وسمى الله وكبر ووضع رجله على صفاحهما وقال: بسم الله الله أكبر، اللهم إن هذا منك وإليك، عني عن من لم يضحي من أمتي، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. أيها الأحبة في الله تعالى، وأدخلوا السرور على المسلمين والمسلمات في هذا اليوم، وأحذر من التزين بحلق اللحية، كما أحذر من مصافحة النساء الأجنبيات، وأحذر من التشبه بالكفار الغربيين في الملابس واستماع المعازف وغير ذلك، كما أحذر من الدخول على النساء في الخلوة، وأحذر من تبرج النساء، فإن الله تعالى قال: ولا تبرجن تبرج الجاهلية، ولا يخصص يوم العيد بزيارة القبور، وأحذر من الإسراف والتبذير، كما أحذر من ترك صلاة الجماعة وعدم التعاطف مع الفقراء والمساكين والبعد عن البدع. وقد استفدت هذا اللقاء من رسالة اسمها أحكام العيدين في السنة المطهرة لفضيلة الشيخ علي بن حسن عبد الحميد وفقه الله ووسائر العلماء والمشايخ إلى ما فيه رضاه. فكان هذا اللقاء تحت عنوان: من فقه العيدين. فالله أسأل أن يعيد عليكم هذا العيد بالتوحيد والسنة والخير والسعادة والبركة، وقد جمع الله الحكام والمحكومين على الكتاب وصحيح السنة بفهم سلف الأمة معتقدا وقولا وعملا ونهجا وسلوكا وقعا حيا، وكل العام أنتم بخير. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، لبيك حقا حقا، لبيك تعبدا ورقا. الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر، ولله الحمد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. درار المسائل في الشريعة.